إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وهذا هو اللقاء الخامس في هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بتزكية النفوس. وقبل أن نبدأ يجب أن نجدد النية أولا، لأننا ما جلسنا هذه الجلسة إلا ابتغاء مرضات الله رب العالمين، فجددوا النية حتى يقبلنا الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، وقفنا فيما مضى أمام تزكية النفوس، وبينا المقصود بتزكية النفس، فالتزكية مشتقة من الزكاة بمعنى الكمال والصلاح والنمو، فعلى المسلم أن يصل بنفسه إلى الكمال وإلى الطهر وإلى الصفاء وإلى النقاء. لماذا؟ لأن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، والخسران مرتبط بتدسية النفس، فمن أراد أن يكون من الفائزين فليجتهد على النفس، فبصلاحها يصلح الجسد كله، بفسادها يفسد الجسد كله، وهذا ما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبين ربنا تعالى فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية إذن أن تصل بنفسك إلى درجة الكمال في القول والعمل والعبودية. إن أردت نجاة وإن أردت السعادة الحقيقية التي ينشدها كل عاقل وكل لبيب، فالإنسان يحب السعادة لنفسه والسعادة في العبودية الحق لرب البرية جل وعلا، في تطهير النفس وفي نقائها وصفائها حتى تترقى في الكمالات لتصل إلى الرب جل وعلا. هذه التزكية إخوتاه قلنا أنها تقوم على أصول أربعة، احفظوها جيدا. فمن أراد أن يصل إلى تزكية النفس فلا بد أن يحقق تلك الأصول الأربعة. الأصل الأول: التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأصل الثاني: أداء الفرائض لله عز وجل. الأصل الثالث: أداء النوافل لله عز وجل. الأصل الرابع: باب التطوع. وقد وقفنا أمام الأصل الأول من أصول التزكية، وما زلنا نقف أمامه لأهمية الأمر، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى أقسام التوحيد وفضائل التوحيد، ثم وقفنا أمام مفهوم لا إله إلا الله. ماذا أقصد أنا بقولي لا إله إلا الله؟ أو بعبارة أخرى، ما معنى قولي لا إله إلا الله؟ قلت أن المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله. فمن الخطأ أن تقول لا معبود إلا الله، فهذا خطأ. لماذا؟ لأنه كما قلت لك من قبل هناك الكثير والكثير من المعبودات في دنيا الناس، فهناك من يسجد للحجر، وهناك من يسجد للشجر، وهناك من يسجد للكواكب والنجوم، للشمس، للقمر، وهناك من يسجد للبقر. إذن هناك معبودات في دنيا الناس، هذه المعبودات باطلة. إذن عندما تقول أنت كمسلم وكموحد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، المعنى أنك تقصد لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فالحجر لا يستحق العبادة لأنه لا يسمع ولا يبصر، لا ينفع ولا يضر. كذلك الأجرام السماوية، كذلك الحيوانات، كذلك الجمادات. إذن المعبود الذي يستحق العبادة هو من؟ هو الله عز وجل. هذا معنى قولي لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وقفنا أمام تعريف العبادة، مدام معنى قولي لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فكان لابد وأن نعرف العبادة. قلنا أن العلماء عرفوا لنا العبادة فقالوا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. محد صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معنى العبادة ايه يا عم الشيخ؟ معنى العبادة ان العبادة منهج حياة. يا جماعة العبادة مش صلاة فقط، العبادة مش داخل المسجد وفقط، لا، ده العبادة منهج حياة. كيف يكون المسلم في أقواله وأفعاله، في حركاته وسكناته، خاضعا لعظمة الله رب العالمين، يعلم أن الله تعالى رقيب عليه، هو الذي يعلم السر وأخفى، يطلع على حركات الضمائر وخفيات السرائر. السر عنده علانية، فعلى المسلم أن يفقه هذا جيدا. فالله جل وعلا يقول مبينا جوانب العظمة والكمالات، مبينا عظمته جل وعلا، يقول مبينا الرقابة، وأنه على المسلم أن يعي هذا جيدا، فقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا الله. خائنة الأعين، نعم، يعلمها الله تعالى. مجرد أن تطرف بجانب العين تتتبع العورات، فإذا ما رآك المخلوق استغفرت الله من الولاية والورع. سبحان الله، يمشي بجوار أخيه وبعدين عورة ويلتفت بطرف العين، إذا وجد أن أخاه ينظر إليه قال أستغفر الله، أعوذ بالله من غضب الله. طيب بصيت لي، ما انت نظرت ورميت. وشوف القرآن يقول لك انتبه، إن من صفات ربك عز وجل أنه يعلم خائنة الأعين، يعني مجرد بس إن أنت تطرف كده للحرام يعلمها الله عز وجل. ولذلك كان المعلم يعلم التلميذ يقول له يا بني قل معي الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي، كلمات ثلاث، يا بني قل معي الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. الغلام كان صغيرا لا يدرك المعنى، يكرر خلف المعلم حتى أصبحت الكلمات محفوظة عند الغلام. فلما تقدمت السن بالغلام وبدأ يشب يمشي بطريقه، فإذا به يرى عينه تريد أن تنظر على الحرام، فيقول بلسانه الله شاهدي، الله أكبر، الله شاهدي. اعلم أن نظر الرب عز وجل أقرب إليك من نظرك للمنظور إليه. ما توحد الله. فيبدأ الغلام يتعلم المراقبة، الله شاهدي، إذن ينبغي أن أحصن عيني، ينبغي أن أحصن سمعي، يجي يتكلم كلمة مش ولا بد، وما أكثر الكلام. سبحان الله، شوف يا جماعة معيار القيم في الإسلام، يجي سيدنا النبي يضع لنا المقياس، يقول لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. برضو ما حد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، بيقول لك انتبه، اللفظات محسوبة، ربما يتفوه العبد منا بكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، أو كما أخبر النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
يا الله، 70 سنة كلمة، نعم كلمة. عائشة عندما جلست بجوار النبي
صلى الله عليه وسلم
وبدأت تصف له صفية وقالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا، تقصد أنها قصيرة، كلمة. فماذا قال لها النبي
صلى الله عليه وسلم؟
قال لها: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها. كلمة قصيرة قصيرة. ما اللي بيخوضوا في الأعراض واللي بيسبوا يلعن والذين يسيئون الظن بغير دليل والذين يتهمون العباد بغير دليل. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. مقياس غريب. نعم الله شاهدي. فيجي ينظر نظرة مش ولا بد، انتبه الله شاهدي. يجي يتكلم كلمة مش ولا بد، الله ناظر إلي، الله أكبر. يجي يعمل عمل مش ولا بد، الله مطلع علي. بس فتعلم الغلام المراقبة، مراقبة الرب جل وعلا، فانضبط سلوكه. لأن من علم أن الله تعالى هو الرقيب وهو الحسيب تنضبط سلوكياته في الحياة. لماذا؟ لأن هناك يوم من أسمائه يوم تبلى السرائر. يعني إيه؟ في يوم القيامة الأسرار تهتك وتكشف على رؤوس الأشهاد. أين فلان ابن فلان؟ لبيك يا رب. في يوم كذا وكذا جلست وقلت في أخيك كذا وكذا. لماذا؟ أجب ويهتك السر. ده أنا كنت عمال الدارة وواشوش. ها؟ ونسيت أن السميع العليم هو من؟ الله. المجادلة التي ذهبت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشكو له أن زوجها ظهر منها، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ما الحكم يا رسول الله؟ قال لها: أراك قد طلقت منه. المرأة تعود: يا رسول الله، لقد كان بطني لأبنائه وعاء وثدي لهم سقاء، فلما تقدم سني ونحل عظمي قال لي: أنت علي كظهر أمي. عائشة تجلس بجوار النبي في ركن من أركان البيت تقول: فنزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة وأنا بجوار النبي في الحجرة: ما أفهم ما تقول المرأة، وسمعها الله تعالى من فوق السبع الطباق. سبحانه. وإحنا عملين الدار ونواشوش ونتكلم. سبحان الله العظيم. وجعلنا الخالق أهوان الناظرين إلينا. سبحان الله. فالقرآن بيعلمنا المراقبة، يقول لك انتبه انتبه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علشان تنضبط. وانظر إلى الكون من حولك ترى عجبا. يقول تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. السماوات على عظم خلقها خاضعة لمن؟ لله، تسبح. الأرض بما عليها من جبال وهضاب ووهاد وسهول ونبات، الكل يسبح بحمد الله خاضع. الشمس تسبح وتسجد لعظمة الله، والقمر. والعجيب أن الإنسان الضعيف كما أخبر الرب جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا، يتمرد ويتطاول ويخرج عن فلك الكون المسبح بعظمة الله جل وعلا. يا جماعة، البهيمة بالغريزة تعلم مواطن الهلكة. اركب بغلة مثلا وقودها تمشي معك، فتعال على حفرة في الأرض وحاول أن تجعل البغلة تسقط فيها وهي لا عقل لها، هل تقع في الحفرة؟ الإجابة لا. تيجي أنت تنغزها هي ترفص. طب جيبها عند مية ولا بحر وحاول تدخلها، مش ممكن. انغزها مش ممكن. وكأنها تقول لك: بغريزتي علمت هلكتي، وأنت بعقلك ما علمت مواطن الهلكة. سبحان الله، ده أنت عندك عقل. شوف البهيمة لا عقل لها، ولكن بقدر فهدى خلاص هي عارفة تمشي على الأرض المنبسطة، هنا في حفرة مش ممكن تنزل، مش ممكن تنزلها. ليه؟ لأن هنا في هلكة، هنا في خلل، ولا عقل لها، ولكن بقدر فهدى. وقد أكرمنا الله بنعمة العقل، فلماذا لا نشكر هذه النعمة ونفكر بها حتى ندرك أين مواطن الهلكة، حتى لا نقع، حتى لا نزل، حتى لا نضل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن العبادة، أن تعلم أن العبادة منهج حياة، مش في المسجد بس يا عم الشيخ سعيد، لا والله، في المسجد، خارج المسجد، في العمل، مع جيرانك، مع رحمك، مع الأم والأب، مع الأخت والأخ، مع الكافر، مع العاصي، أنت عابد لله، أنت مسلم. عارف يعني إيه مسلم؟ يعني رحمة. عارف يعني إيه مسلم؟ يعني سلم وأمان وسلام. مسلم يعني خاضع لمن؟ لله. تسير في فلك الكون المسبح لعظمة الله رب العالمين. يبقى في عملك مطالب بإتقان العمل لأنك مسلم. اوعى تقول على قد فلوسهم يبقى انت ما فهمتش القضية صح. انت كمسلم مطالب بإتقان العمل. لماذا؟ لأن إتقان العمل عبادة. ما تقولش بقى أنا شغال عند غير مسلم وماله غنيمة. غنيمة؟ جبت منين الكلام ده؟ وتستحل الحرام وتأكل الحرام؟ نقول لك لا، افهم، انت عارف ان وانت في العمل ان اذن لك صاحب العمل ان تصلي فلا يجب ان تصلي النافلة الا باذن صاحب العمل. يعني انت تصلي الفرض بس، انما السنة لابد أن تستأذن صاحب العمل. يا أيوة، لأن دي سنة والعمل واجب، والله تعالى يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. يبقى ما فيش إذن في الفريضة، لكن في إذن فين؟ في النافلة. مشكلة المسلمين بقى يا جماعة سلام، في بلاد المسلمين بحجة الصلاة يضيع نص اليوم. أنا رايح أصلي الظهر، يروح يصلي الظهر، يتوضى براحته، ويصلي 20 ركعة براحته، وبعد كده يصلي الفرض براحته، ويقول الأذكار براحته، ويصلي السنة براحته، وترك الواجب، ترك العمل. وعشان كده تخلفت الأمة المسلمة، تخلفنا. شوف الغرب في مجال العمل عمل، والغريب يا أخي أن المسلم في بلاد الغرب في العمل بيشتغل، يقول لك مش قادر أصلي عشان ما فيش فيش راحة. وفي بلادنا صالة، طب صالة صالة، ويضيع الأعمال ويضيع الأمة، يضيع اقتصاد المسلمين. مش مشكلة هصلي رمضان في بلاد المسلمين شهر الكسل. ها والله يا جماعة، شهر تضييع مصالح العباد بحجة الصيام. تروح في أي مصلحة في بلادنا في رمضان في النهار، تلاقي الموظف ماسك المصحف ما شاء الله بيقرأ قرآن. ايه ده حج؟ ايه صيام؟ طب مصالح الناس دي مين يقضيها؟ انت عارف كده يا حج ان انت آثم بقراءتك للقرآن؟ ها؟ والله العظيم انت آثم بقراءتك للقرآن في وقت العمل. ازاي يا عم الشيخ؟ لان العمل واجب، ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن في وقت العمل، لأن وقت العمل ملك لصاحب العمل وليس لك. يبقى أنت خائن للأمانة. أنت هنا بعقد عمل بتشتغل من 7 صباحا ل3 بعد الظهر، يبقى وقتك كله لمين؟ للعمل. يقرأ جزء قرآن وبعدين بص غصب عنه صايم، الله يقويه صايم، وبعدين مش قادر انا هستأذن النهاردة هاخد اذن، ويروح ويضيع مصالح المسلمين. سبحان الله العظيم، هو ده رمضان؟ ايوة هو ده رمضان عند الامة المسلمة الان، الا من رحم ربي وعصم. فضيعنا فقه الاولويات، انشغلنا بسفاسف الأمور وتركنا معالي الأمور، فصرنا إلى ذيل القافلة. ذيل إيه؟ قافلة، لأننا باختصار ما عبدنا الله حق العبادة، ما عبدنا الله حق العبادة. فلو عبدنا الله حق العبادة لكنا كما كان سلفنا، سادوا وقادوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة فقط من الزمان، حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم، حطموا حصون كسرى وقيصر، وسادوا العالم أجمع بإيه؟ بالخلق القويم، بالعبادة الحقة، بسماحة الإسلام، بنور الهداية الذي وصل الأرض بالسماء، القرآن الكريم. والأمة بقالها كام 100 سنة في تخلف، في استضعاف. لماذا؟ لأنها باختصار ما حققت معنى العبودية لله. فلو حققت الأمة معنى العبودية لله ستقود وستسود. يبقى العبادة منهج حياء كامل وشامل. انت في اي مكان مسلم يعني رحمة، فاهم دينك صح، تقدر المسؤولية وتعلم انك مسؤول عن هذا الدين وان الاسلام امانة. فهمنا معنى العبادة؟ منهج حياة كامل وشامل. إذن هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني إذا تنقسم العبادة إلى قسمين، عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، وعبادة ظاهرة يا نور الدين وهي عبادة الجوارح والبدن. وقفنا الدرس الماضي مع عبادة القلوب، فاكرين؟ وقفنا مع عبادة تحت عنوان الإخلاص في العمل. يا الله، من عبادة القلب الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال النبي الأمين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى دي عبادة يا جماعة قلبية، عبادة القلب الإخلاص، أن تبتغي بقولك وعملك وجه ربك عز وجل. ولذلك تعالوا بنا نتطوف مع المخلصين مع موقف لأبي حفص فاروق هذه الأمة، عملاق الإسلام والمسلمين عمر رضي الله عنه، عندما تولى الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين. كان عمر يتولى فض المنازعات، أي يقوم بواجبات القضاء. فجلس عمر على مدار شهر كامل لم يتخلف عليه متخاصمان، شهر كامل. تعالوا شوفوا محاكمنا في بلادنا، اليوم الواحد الرول فيه 300 قضية، ده في الأحوال الشخصية بس، ده غير الجنايات والجنح ومشاكل عريضة. وعمر يمر عليه شهر كامل في دار القضاء ما جالوش اتنين
متنزعين.
فعمر قال في نفسه: قم يا عمر وابحث عن عمل تتاجر فيه مع ربك. هو انت هتقعد هنا بقى كده؟ قال لنفسه ايه؟ بص يا جماعة الكلمات. قال عمر: يا ابن الخطاب، ما لك انت بقوم عرف كل له ما له فاخذه وما عليه فاداه، ان يتخاصمون او يتشاحنون. يختلفوا ازاي؟ الرعيل الذي رباه النبي محمد كيف يختلف وكيف يتباغض؟ وقد نزع النبي الأمين بالقرآن أحقادهم من قلوبهم فجمعهم على قلب رجل واحد، فما فيش اختلاف، ما فيش مشحنات. فماذا صنع عمر؟ خرج عمر إلى طرقات المدينة يبحث عن عمل يتاجر فيه مع ربه. فنظر عمر على بعد فرأى خيمة متواضعة فانطلق إليها، فرأى بداخل الخيمة امرأة عجوز عمياء تجلس في خيمتها وحيدة فريدة. فدنا منها عمر وقال: أمة الله، مع من تمكثينها هنا وتعيشين؟ قالت: يا هذا، كان لي ابن خرج مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنال الشهادة في سبيل الله. ومنذ هذا الحين وأنا ها هنا ليس معي إلا الله. قال لها عمر: أمة الله، سأقوم على خدمتك بشرط ألا تعلمي أحدا عن اسمي. الله أكبر، مش أنا عمال وأنا بعمل يا خايب. بتقول ليه؟ بتقول ليه؟ عشان الناس يعرفوا ان انت عملت؟ حبط عملك. اه لا، انا بقولش عشان كده عم الشيخ، عشان اشجع الاخرين يعملوا. ماشي، اذا كانت هذه نيتك، من يعلم نيتك؟
الله.
الله يقول لك انا اللي فرشت المسجد ده، مش انت اللي فرشت. المال مال مين؟ اه مال الله. من الذي منحك القوة للعمل؟ الله. من الذي تفضل عليك بالنعم؟ الله. الله يعني ايه؟ يعطيني ويستقرضني. ايوه، المال ماله وانت مستخلف فيه، ينظر لك ماذا انت صانع فيه. ولذلك اقولها دائما، ابتلاء النعمة أشد من ابتلاء النقمة. تعرفين كده ولا لا؟ يعني ابتلاء النعم أعظم من ابتلاء المصائب. شوف القرآن بيقول لك ايه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يا الله، يعني المال ابتلاء؟ والله ابتلاء. لما توسع عليك لازم تقف مع نفسك. آه المال زاد أصلا عشان أنا كويس. لا 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 لا، ده من العجيب. جاء في الأثر أن النبي قال: إن الله تعالى إذا غضب على عبد من عباده جعل رزقه من حرام، فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. يا الله، بعد ما كان عنده 1000 أورو بقى عنده 100,000. ده أنا كنت جاي مش لاقي عمل وما كانش عندي أوراق، دلوقتي بقى عندي بيت وعندي سيارة. الله الله، إيه الفتح ده؟ عشان أنا كويس؟ لا، مش عشان انت كويس. النبي محمد ابن عبد الله كان عيشه كفافا، يجوع يوما ويشبع يوما، نصلوا عليه. وكان يمر الشهر على النبي محمد لا يوقد في بيت النبي نار، فيش طبيخ في بيت النبي. وكانت تمر عليه الليالي لا يدخل إلى جوفه لقمة عيش، وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. يبقى انتبه، انتبه قوي. يعني ايه عم الشيخ؟ انتبه، ده المال ده ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. والعجيب، طعت لله وعايز ترجع. سبحان الله العظيم، ده المال مال مين؟ ما توحد الله، مال الله. اوعى تبخل، اوعى تبخل، لا يضيق عليك. اذا كنت في نعمة فرعها، فان المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم، قادر ان يعطل حواسك فلا تتمكن من السعي على لقمة العيش. قادر سبحانه، ولكن ادالك الحركة غيرك اتحرم من الحركة ولا ايه وانت بتتحرك. والله يا جماعة الآن في هذه اللحظات هناك أناس يلازمون الفراش لا يتحركون، ورأيت أناسا يعيشون في حجرات من زجاج، عشان تزورهم تنظر من الزجاج فقط، ما بيتحركش ما بيتحركش وانت بتتحرك. غيرك فقد نعمة البصر وانت تتمتع بيها، شايفني وشايفك. غيرك الحياة كلها بالنسبة له ظلام، حالك لا يعرف الليل من النهار، لا يعرف القريب من البعيد، لا يعرف العدو من الحبيب، وانت عندك نعمة بصر. غيرك فقد نعمة السمع، لو قعد معانا كده ما مش عارف انا بقول ايه، وانت سمعني ولا ايه تسمع. غيرك ما بيسمعش، بتتكلم. غيرك اتحرم من نعمة الكلام، سبحان الله العظيم، يجي يتكلم معاك مش يشاور، هيتجنن، عايز يعرفك ومش عارف، وانت بتتكلم وفصيح اللسان وبتبين يا الله. غيرك لا يجد لقمة العيش وانت بترمي الأكل في الزبالة. للأسف يا جماعة ابتليت الأمة لبعض المشايخ بتوع الفتة. والله يا جماعة أساءوا للإسلام والمسلمين وأساءوا لعلماء الدين. خلاص مدام شيخ عايز أنجر فتة، هات الشيخ عزيمه. لا، مش كل شيوخ بتوع عزايم. رضي الله عن ابن القيم كان لا وقت له لاستضافة أحد من أجل طلب العلم، لدرجة إذا جاءه الضيف انشغل في حضرة ضيفه ببري الأقلام، ما عندوش وقت يضيعه في الأكل والشرب والعصير وأنا وإنت ورقصني يا جدع، وضيع ساعتين ثلاثة، وضيع نص يوم، ممكن يضيع فرض، يضيع درس علم، وماله وماله. فضيعنا العلم وأسأنا للعلماء وفقد الداعية هيبته. خلاص ديته ايه؟ اطعم الفم تستحي العين، اكله وشربه، سبحان الله العظيم. وقعد الشيخ، والشيخ مش بتاع اكل ولا بتاع شرب. من الاخر يعني، اذا كنت في نعمة فرعها، فان المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. لما ما كانش عندنا يا رب الدين، واحنا نعمل ونسوي، ولما جت أعطينا ظهورنا، صلى وصام لحاجة كان يطلبها، فلما قضاها فلا صلى ولا صام. لما المال كتر نسي، نسي الذي أنعم عليه بالمال. وهذه طبيعة الإنسان، طول ما الجيب فاضي يا رب، وقعت يا رب في المسجد، الجيب اتملى، خلاص نبقى نصلي بقى في البيت، الصلاة ممدودة، ما خلاص الجيب اتملى مش محتاج. فشوف القرآن يذكر يقول لك انتبه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق شوية، فيقول ربي أهانن. كلا لا، افهم القضية صح، لهذا تكريم ولهذا إهانة، ولكن هذا ابتلاء واختبار وهذا ابتلاء واختبار. يبتلى صاحب النعمة في الشكر ويبتلى صاحب الضيق في الصبر. نتوحد الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
كان أحد السلف كل ما يجيله شوية مال يخرجهم لله، فتعجب الناس وقالوا: عبد الله، ألا تدخر لنفسك شيئا؟ يعني الأيام وانت عارف العمر مش مضمون، وخلي شوية لبكر. فقال الرجل: لقد عودني ربي على العطاء، وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أقطع فيقطع عني. ما توحد الله. ما هو الجزاء من جنس العمل. أنا بدي لك وعايز أعرف هتودي فين، بس خلاص محسومة القضية بقى. شوف بتودي فين وبتجيب منين وهتسئل. فشوف عمر، الله يرضى عن عمر، يقول للمرأة: أمة الله، سأقوم على خدمتك، ولكن لا تخبري أحدا عن اسمي. أيوة، عمر عايز العمل يكون خالص لمين؟
لله.
يعني عمر هيستفاد لما الناس تعرف ان عمر بيخدم المرأة العجوز، هيستفاد عمر لما الناس يعرفوا انه ساهم في بناء مسجد. ما تخلي عملك لمين؟ لله، للواحد، عشان تقدر. واخلص النية، ولما تطلع لله اشكر ربك واسأله القبول، لان ربما تطلع ويبقى عليك مش ليك. أو الله يا جماعة، لأنك بتطلع سمعة ورياء، ما بتطلعش لله. وغيرك ممكن يطلع درهم واحد بلغة الأورو 50 سنت ويوصل بها للدرجات العلى، لأنه أخرجها خالصا لمين؟ لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا مش بجد عشان الشيخ سيد يعرف إن أنا بدي. طب عرف الشيخ سيد إن أنت بتطلع، خدت أنت إيه؟ ها؟ إما أنا عايز مين اللي يعرف؟ الواحد الأحد، عشان يأتي الأجر. فعمر يعلمنا الدرس بقى: أمة الله، سأقوم على خدمتك، ولكن لا تعلمي أحدا عن اسمي. فكان عمر يصلي الفجر خلف الصديق في مسجد رسول الله، ثم يأتي عمر بطعام الإفطار للمرأة العجوز العمياء، يطعمها ويسقيها، ثم ينظف عمر خيمتها بنفسه، يكنس لها الخيمة. مين ده يا جماعة؟ عمر بن الخطاب. يكنس، أيوة يكنس، لأنه عايز من اللي يكافئه؟ الله. ويرشلها الخيمة بالمية كده، وينصرف عمر يصلي الظهر خلف الصديق ويعد طعام الغداء، يصلي العشاء خلف الصديق ويعد طعام العشاء، ويطعم المرأة العجوز العمياء وينظف لها خيمتها. واستمر عمر على هذا الحال فترة من الزمن، لا يعلم أحد من الخلق ما يصنع عمر. وذات يوم صلى الفجر وتأخر قليلا لظرف في بيته، فلما وصل إلى المرأة العجوز العمياء كعادته بطعام الإفطار، وجدها قد قدم لها طعام الإفطار، ونظفت الخيمة ورشت بالماء. تعجب عمر وقال: أمة الله، من الذي فعل معك هذا؟ قالت: يا عمر، جاءني رجل قال: أمة الله، سأقوم على خدمتك، ولكن بشرط ألا تعلمي أحدا عن اسمي. الله أكبر. من هو أمة الله؟ قالت: يا عمر، صنت عهدك، أفلا أصون عهده؟ فماذا صنع عمر؟ إذا بعمر يصلي الظهر ويتعجل ولم يصلي نافلة، يريد أن يرى من الذي يصنع هذا الصنيع مع المرأة العجوز، وإذا به يختبئ خلف خيمتها وينظر عمر، فإذا به يرى رجلا يتلألأ النور على جبينه، يأتي حاملا طعام الغداء على يديه، يطعم المرأة العجوز العمياء. أتدرون من هذا الرجل؟ نعم، إنه خليفة رسول الله، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة المؤمنين، يأتي بنفسه،
يترك مشاغل الخلافة، يحمل طعام الغداء للمرأة العجوز العمياء، يطعمها ويسقيها وينظف خيمتها. فهنا يخرج عمر باكيا ويقول: يا أبا بكر، والله الذي لا إله غيره، ما سبقتك إلى خير إلا وسبقتني إليه. أنت يا خليفة رسول الله، أنت اللي جاي بنفسك، أنت اللي جاي بنفسك. الإخلاص. وعشان كده عندما يذكره نقول رضي الله عنه، رضي الله عنهم. شوف بقى الإخلاص يا جماعة. عايز أقول لك حاجة، إذا ما قدمت لدينك عملا بإخلاص، والله سيظل ذكرك بين الناس بالخير. والدليل، كلكم عاصر الأسرة العلوية في مصر عهد محمد علي الكبير. من منكم يذكر ثلاثة أسماء من رجالهم ومن أمرائهم؟ ما يعرفش غير الدرس التاريخ، ولما يذكرهم يذكرهم باللعنة، خربوا البلاد وظلموا العباد. ولكن عندما يذكر أبو بكر الصديق بنقول إيه؟ رضي الله عنه. ونقول سيدنا، طبعا سيدنا وسيد اللي خلفونا، واللي مش عاجبه يقوم يروح. سيدنا ولا لا؟ سيدنا طبعا، بالإخلاص، بالعمل للإسلام، خلد الله ذكره. فما يذكر الصديق إلا ويتردى الناس عليه، يذكر عمر إلا ويتردى الناس عليه، يذكر عثمان إلا ويتردى الناس عليه، يذكر علي إلا ويتردى الناس عليه. بلال بن رباح عبد حبشي، عمر يقول عنه إيه لما الصديق أعطاكم من الرق ومن العذاب؟ يقول عمر: سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال. عمر، والله يا جماعة قبل الإسلام ما كان عمر يقول هذا أبدا. عمر السيد القرشي، راسه تبقى راسه برأس عبد، لا يمكن. إنما لما دخل الإسلام قال: سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال. سيدنا ولا لا؟ وسيد اللي خلفون، بالإسلام، بالإخلاص، بالعبودية، بالعمل الصالح. يخلد الذكر بالعمل الصالح يا جماعة. الأعمال تتكلم. ولذا أقول دائما لأحبابي وإخواني: عمل رجل واحد يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل لا يؤثر في رجل. لأن ديننا دين عمل، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. موقف آخر مع صاحبنا في هذه الليلة عمر رضي الله عن عمر، عندما تولى عمر إمارة المؤمنين رضي الله عن عمر، جلس عمر يوما في بستان من البساتين، وإذا برجل أعربي يقتحم المجلس على عمر. وخلي بالك من اللي جاي قوي عشان نعرف ثمرة الإخلاص في العمل. ووقف الأعرابي أمام عمر يقول: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. أنا عايز حد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأعرابي بيعلم الأمة الأدب في الحوار، الأعرابي تعلم من النبي محمد أن ينزل الناس منازلهم، تعلم من نبيه أنه قال ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ما تصلوا على الحبيب. فالأعرابي عارف بيكلم من كويس، إنه يكلم أمير أمة، يكلم عمر الملهم رضي الله عن عمر. فماذا فعل الأعرابي؟ شوح له؟ علّ الصوت عليه؟ لا، ده بيعلمنا من أدب الحوار التمهيد قبل السؤال. شوف أعرابي جاي من البداية. ما أحوج الشباب أن يتعلم هذا الأدب. قال يا عمر الخير جزيت الجنة، يا سبب الخير والعز والفتح والنصر والتمكين، جزيت الجنة، يدعو له بجنة الله. شوف التمهيد يا جماعة، شوف التمهيد ده. الإسلام علمنا البداءة بالسلام، عارف ليه؟ لأن البداءة بالسلام تفتح القلوب. عايز يقول لك مهد قبل أن تسأل، عشان القلوب دي يا جماعة أقفال، ولكل قفل مفتاح. فلابد أن نتعلم الأدب في الحوار، أبقى عارف أنا بكلم مين، كبير أحترمه، صغير أرحمه، عالم أقدره. فبعد ما مهد الأعرابي وعلمنا الأدب ده يا جماعة، بدأ يعرض المسألة في أدب. هو رجل فقير، فقال اكسوا بنياتي وأمهن، ما هو أنت الأمير، ومن أمرك علينا افترض عليك هذا، أنت مسؤول يا عمر وأنا فقير، أروح لمين؟ لمن ولاه الله أمري، لأميري وحاكمي، هو المسؤول عني. اكسوا بنياتي وأمهن وكن لنا في هذه الحياة جنة وقاية وحماية. ولذا دعا النبي دعوة فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقك عليه يا رب العالمين. دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اكسوا بنياتي وأمهن وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. فأعجب عمر بفصاحة الأعرابي، فأراد عمر أن يستزيد مما عنده، عايز اسمع له، هات اللي عندك. قال يا أعرابي إن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إن لم تفعل لأذهبن. هعمل إيه يعني؟ همشي. هعمل إيه؟ فقال عمر فإن ذهبت ماذا يكون؟ قال والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. متوحد الله. أيوة يا عمر أنا همشي، ولو أنا مشيت يا عمر أنت المسؤول يا عمر، أنا هفوض أمري لرب عمر، أنا رحت لعمر وعمر قال لي ما عنديش، لا أذهبن. فإن ذهبت ماذا يكون؟ قال والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. ونزلت الكلمات على قلب عمر كأنها الصاعقة، لأن عمر صاحب إخلاص وعمل، فبكى لها عمر وحق له أن يبكي. ثم قال مهلا يا أعرابي انتظر. ثم انطلق مسرعا إلى بيت مال المسلمين فلم يجد به شيئا. فماذا صنع عمر؟ خلع عمر عباءته وانطلق بها إلى الأعرابي وقال له يا أعرابي خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. إنه الإخلاص في العمل ابتغاء مرضات الله. إن تكلمت فسل نفسك قبل أن تتكلم، لماذا أتكلم؟ هل أتكلم مرضاة لله أم مرضاة لهوى نفس انتقاما وتشفي؟ سبحانك ربي سبحانك. أتكلم مرضاة للشيطان؟ سل نفسك، أنت محاسب، فأعد للسؤال جوابه. إذا قمت بعمل سل نفسك، لماذا أصنع هذا؟ لله أم لغير الله؟ أم لنفسي؟ الأنا، أنا، أنا اللي احنا واقفين معاها. اسأل نفسك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. إخوتاه، الإخلاص أن تتوجه بكليتك ابتغاء مرضاة ربك عز وجل. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم. يا رب بيض بها وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة. يا رب اجعل هذه الكلمات خالصة لوجهك الكريم. يا رب اجعلها خالصة لوجهك الكريم. يا رب اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم ادخلنا بها الجنان، اللهم ادخلنا بها الجنان، وباعدنا بها عن النيران. اللهم اجمعنا على طاعتك، اللهم اجمعنا على طاعتك، اللهم اجمعنا على طاعتك. يا ربي إننا لم نرى النبي في دنيانا، فلا تحرمنا من رؤية حبيبنا في جنتك. اللهم اجمعنا بنبينا في جنتك. نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.